من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجهة الثانية، حكم التناول لو لم يرضى الزوج، يعني أن الزوجة تتناول دواء، عشبة أو أي شيء حلال، لكن هذه الأكلة المحللة أو الشربة المحللة تؤدي إلى سقوط النطفة أو تؤدي إلى عدم انعقاد النطفة. الجهة الأولى فيما إذا كان يرضى بأن هذا الحكم في نفسه جائز أم لا. في الجهة الثانية نبحث عما إذا لم يرضى الزوج بذلك، وقد يقال بعدم جوازه لأحد وجوه. هناك ذكرت وجوه لعدم الجواز. الأول أنه مناف لحق الاستيلاد، بما أن الزوج بعقد الزواج يثبت له عدة حقوق، منها حق الاستمتاع. فقيل أو توهم أن من الحقوق التي تثبت للزوج حق الاستيلاد، يعني حق استيلاد المرأة وأن يكون للزوج أولاد من هذه المرأة، فحق استيلادها. وفيه أنه لم يثبت بدليل حق استيلاد الزوج على زوجته، وإن دار على الألسن لكن لم يثبت هذا بدليل، فتجري البراءة لنفيه إذا شككنا في ثبوت هذا الحق. وعدم ثبوته أصالة البراءة، تقول لم يثبت هذا الحق للزوج على الزوجة. الثاني أنه يوجب اضطراب الدورة الشهرية، فتزداد فترة نزول الدم أو تتقطع بفصل فترات من النقاء المحكوم عليها بالحيضية. الأمر الذي يوجب طول فترة منع الزوج من الجماع، أو على الأقل يوجب تنفره لتلوث الموضع. بعبارة أخرى يمكن أن نقول الدليل الثاني أنه مناف لحق الزوج، إما من جهة منعه عن الاستمتاع إذا كانت مثلا دورة الشهرية عند المرأة خلها 3 أيام، هاي كانت عدا 5 أيام اللي هو متعارف، فإذا تستخدم هذا الدواء الدورة الشهرية راح تطول فترة تفصيل 7 أيام، 6 أيام، 10 أيام، وهذا مناف لحق الزوج مثلا. أو حد الأقل يوجب تلوث الموضع بالدم، وهذا مما يوجب اشمئزاز الزوج من الاستمتاع. وفيه أن زيادة فترة الحيض لا محذور فيها، إذ حق الجماع قد ثبت للزوج إذا لم تكن الفترة فترة حيض. زين، أحيانا بسبب وآخر يطول فترة الحيض، مو بيد هذه، صحيح طبيعتها 5 أيام، لكن أكو عوارض، أكو عوامل، أكو أسباب تؤدي إلى طول الفترة، وأحيانا تسبب إلى قصر فترة الحيض، فهذا أمر لا دليل على حرمته. والحكم لا يدعو إلا لا يدعو إلى تحقيق موضوع نفسه. زين، فترة الحيض لا يجوز للزوج الجماع، حق الاستمتاع في فترة غير الحيض. هذا ليس معناه أنه تتقصر فترة الحيض أو تطول فترة الحيض يكون حرام، لا، أن الاستمتاع في غير هذه الفترة، هذه الفترة ما يجوز، أما أن هذه الفترة بإمكاننا أن نزيدها أو ننقصها هذا لا مانع منه.
نعم، هذا قصدك بالحكم.
الحكم يعني جواز الاستمتاع أو مثلا حرمة الاستمتاع فترة الحيض، هذا لا يدعو إلى أن نحقق موضوع الحرمة أو نحقق جواز موضوع جواز الاستمتاع.
نعم.
وتلوث الموضع لا يصلح محذورا، فإنه لم يثبت لزوم إزالة كل منفر حتى بنحو يشمل المقام، حتى أنه فترة الاستمتاع أن يزيله مثلا، لأنه فترة الحيض الذي يحرمه الاستمتاع بالدخول غير، أما بغير الدخول كذا تتعرى هذا بس يجوه أو يداعبها يلاعبها، هذا خمو حرام. زين، فترة الحيض يجب عليها أن تزيل حتى هذا الدم لأجل المداعبة، لا، هذا متعب. الثالث أنه يوجب توتر أعصاب المرأة فتسوء بذلك عشرتها فتؤذي زوجها. وفيه أولا عجيب هذه الأمور، يعني بهذه الدقة ملحوظة لسماحة الشيخ، أو أنه لا يمكن أن تكون مثلا مانعا، المهم ذكرها هنا أن هذا يجب توتر أعصاب المرأة. زين، إذا هكذا المرأة تطلب منك اشتري لي فلان حاجة، فلان ذهب، فلان كذا، ما تشتري لها أعصابها تتوتر وتأذي، إذا فيجب على الزوج شراء. هذا المهم، أنه يوجب توتر أعصاب المرأة فتسوء بذلك عشرتها فتؤذي زوجها. هناك عنوان في الكتب الفقهية ويذكروها عادة في باب النكاح يسمى بعنوان الحيل الشرعية. مثلا أفرض أن سوء عشرة الزوجة مع زوجها الذي يؤدي إلى إيذائها أحيانا يكون بسبب من اختيار الزوجة. مثلا باليوم ساعة تريد تقرأ طالع كذا، إذا خلي وقت ساعتين ثلاث ساعات أعصابك تتوتر وتتأذى. أحيانا يكون من قبل الزوج، هو يقوم بأمور يؤديها ويسبب سوء خلقها يوتر أعصابه. وأحيانا يكون بسبب سماوي مهم، مثلا عايشين ببلد ماكو أمان، قصف، ضرب، كذا كذا، لا بيدها ولا بيد الزوج. هناك يذكرون أنه من حيل الزوج، يعني من الحيل، مو يذكروها، يعني واحد كان يفرض عليها خدمة البيت، قلت له خدمة البيت مو واجب.
نعم.
قال لها إذن ما أسمح لك تروحين تزورين أبوك أمك أهلك إلا بات خدمين، يعني جعل خدمة البيت شرط لابنه لكذا حتى يحرجها بهذه الحالة.
نعم.
السهن أنا ذاكر توتر أعصاب الزوجة. المهم، وفي أولا أن الموجب لذلك هو الاستمرار على تناول الحبوب دون أصل التناول، كأنه فرض توتر الأعصاب من أصل التناول، من استمرار تناول الحبوب. إذا استمر تناولها مدة شهر كل يوم هذا يوجب توتر الأعصاب، أما إذا مدة أسبوع أو يوم يوميا ما يوجب.
نعم.
الموجب لتوتر أعصاب المرأة استمرار على تناول حبوب فترة دون أصل التناول، أصل التناول ما يكون حرام، إحنا كلامنا في أصل التناول. وثانيا أنه يختلف باختلاف النساء، فبعضهن قد يتأثرن أسرع من بعض، أسبوع تبلع حبوب توتر، بعضهن لا، شهر إذا تبلع تتوتر.
صحيح،
فيختلف. وثالثا أنه يمكن التغلب على المحذور بالاستفادة من بعض الأمور التي تنشط الأعصاب. يعني إذا هذا الدواء تناوله يؤدي إلى توتر الأعصاب، فلها أن تستخدم أكلة أو عشبة أو دواء اللي يعارض التوتر ويهدئ أعصابها.
اضطراب الدورة الشهرية.
شلون؟
قصدك اضطراب الدورة الشهرية؟
لا لا، ما له علاقة بالصلاة.
توتر الأعصاب.
توتر الأعصاب. نعم. يمكن التغلب على محذورة باستفادة من بعض الأمور التي تنشط الأعصاب. ضد توتر، وهذا يعني أن تناول الحبوب ليس علة تامة للمحرم كي يحرم، والمحرم من المقدمة ما كان علة تامة، وهذا ليس بعلة تامة. ورابعا أن غاية ما يوجبه تناول هذا الدواء هو زوال الليونة في الأخلاق، لا أنه يولد الخشونة المرغوبة، والليونة ليست هي المرحلة الواجبة. إذن فزوال الليونة ما يكون مانعا وليس بحرام. هذا كله لو سلمنا تمامية الدليل على لزوم المعاشرة بالمعروف من طرف الزوجة أيضا، وسلمنا بسعة معناها، معنى المعاشرة المعروف تشمل حتى الليونة. أما لو شك في ذلك لاختصاص خطاب وعاشرهن بالمعروف بالأزواج، فخلي تكون الزوجة السيئة الخلق، ما عندنا دليل على وجوب أن تكون مثلا معاشرتها بالمعروف، وإن وجب عليها التمكين وعدم الخروج من البيت بغير إذنه، هي عصبية بتتأذى، مع ذلك متمكنة.
نعم.
شنو المعنى؟ تمكن نفسها
لأنها خاصة بالمعروف
بالأزواج. أو قلنا إن موضوع وجوب المعاشرة بالمعروف من ناحية الزوجة ضيقون، ليس واسع يشمل جميع هذه الحالات، بنحو يختص بمثل الضرب والسب ونحوه. يعني الزوجة تعاشر زوجها بالمعروف، يعني لا تضرب زوجها، لا تسبه، ونحوها مما لا يولده تناول الحبوب. هذه الأمور اللي تناولها ما تؤدي إلى ضرب زوجها أو سبها عادة، فالأمر أوضح. إذا قلنا بهذا مختص فالأمر يكون أوضح.
نعم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت بشكل.